الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاعة وهي الحسن والبهجة. لماذا سمي وضوءا؟ لأن هذا الاسم عام دماغه في وجوههم من أثر السجود عام، وكذلك من أثر هذه العبادة كما جاء في الحديث يأتون يوم القيامة حرا محجلين من أثر الوضوء. نعم، وهذا يوافق الآية: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال: وشرعا استعمال الماء لأعضاء أو لأعضاء معينة، يعني أعضاء على وجه مخصوص على كيفية مخصوصة دينية كما نعلم. وسمي لذلك لما يبقي على الأعضاء. يبقي يعني إيش؟ يعطيها من وضاءة غسلها وتنظيفها. واحد يوم على الأقل، على الأقل لو كان يمكنه أن يحفظ وضوءه من الفجر إلى العشاء سوف يغسل وجهه وأعضاءه مرة واحدة، وهذا قلما يعني يحفظ، ولا سيما إذا عرفنا أنه الأولى والأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، وهكذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم. لا شك فرق كبير بين هذا الإنسان الذي يفعل ذلك وبين إنسان لا يمس إيش أعضاء أي مع طوال النهار. قال: والوضوء اسم الماء الذي يتوضأ به. الماء الذي يتوضأ به كما جاء في الحديث سبق معنا تكلمنا عن الماء الطاهر المستعمل. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر رضي الله عنه توضأ وصب عليه من وضوئه، يعني من الماء الذي توضأ به. قال: فضل الوضوء ولد فضل الوضوء وأنه يكفر الخطايا أحاديث كثيرة، منها حديث عثمان رضي الله عنه دعا بماء فأفرغ على كفيه ثلاثة مرار فغسله. مرار يعني إيش؟ مرات. أكثر الأحاديث التي تبين لنا أحكام الوضوء فهي أحاديث فعلية، أحاديث فعلية فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا الوضوء، وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يتوضأ. نعم. قال: ثم أدخل يمينه فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما. هو أصل يعني غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم، وسبق معنى الحديث لا يغسل يديه حتى يغسلها خارج الإناء، لكن هو سنة في الوضوء في أي وقت. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا. نحوه لا يعني قريبا منه، وإنما مثل توضأ مثل وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحسن فيهما نفسه، يعني لا ينسى وراء ما يطرأ على ذهنه من أمور الدنيا، نعم غفر له ما تقدم من ذنبه. وبعد ذلك الصلوات الخمس والخطوات إلى المسجد، وكل ذلك زيادة في صحيفة هذا المسلم. وعن عبد الله بن مالحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمطر خرجت الخطايا كليه، تكلم على فلان وفلان كذا فتخرج هذه الخطايا، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه إذا كان قد شم ما هو ممنوع عليه أن يشم، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فستكون خطايا نفسية ترى تخرج أيضا بمسح الرأس، إذا يعني فكر في ذهنه أن يؤذي فلانا أو أن يرتكب محرما أو ما إلى ذلك. نعم، ثم جاء المتوضأ فالله تعالى وادى المغفرة، فإذا زيادة ما بقي عليه شيء من هذا الأسلوب. وطبعا يعني تنبهون من ربما يسمعون مثل هذه الأحاديث، ذلك لا يعني أن ينغمس الإنسان في المخالفات ثم يزرع أنه إذا توضأ نعم قد تخلص من هذه المخالفات. الذي يعني يثق بهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى تدفعه قدره لأن يكون أبعد ما يكون عن الخطايا وعن السيئات، لأنه يصنع مزيد الفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وروى مالك أيضا رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن طبعا معنى واحد فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. طبعا نعلم أن الخطيئة حيثما وردت يراد بها الدم الصغير يعني الصغائر الخطايا نعم والسيئات واللمم كل ذلك يراد به الذنوب الصغيرة. أما الذنوب الكبيرة لا بد فيها من توبة قاطعة أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة فبشرها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. قال فروضه ستة. نعم. طبعا الفرائض التي هي لا بد منها في كل عمل من الأعمال. قال والفرائض جمع فريضة. أصل الفريضة والفرض منقطع. فيعني كأن هذا الإنسان ألزم بهذا الأمر. وهي ما طلب الشارع فعله على سبيل الحث والإلزام. الفرض ما أو الواجب، طبعا لا يفرقون بين الفرض والواجب. نعم كل ما لا بد منه. نعم ما طلب الشارع فعله على سبيل الحث والإلزام ووعد بالثواب على فعله والعقاب على تركه. مطلوب منه أن يفعل، فإذا فعله عقب على فعله. أحيانا قد نجد تعريف الواجب يقولون ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يقول العلماء هذا تعريف للحكم وليس تعريفا للماهية، والتعريف ينبغي أن يكون للماهية وإلا كان رسما وليس بحد. قال وهو جزء من العمل المفروض شرعا. فأحيانا نقول مثلا أركان، مثلا نقول فرائض نقول إيش أركان، لا فرق بين الركن والفرض من حيث أن كل منهما من حيث أن كل منهما لا بد من الإتيان به. نعم. فإذا اختل أو نقص لم تصح العبادة المطلوبة. قال والفريضة والفرض والواجب معاني مترادفة مفهومها واحد. والجمهور الفقهاء لا يفرقون بين هذه الأمور الثلاثة. نعم. والسنن نعم في يشمل الوضوء فرائض سنن وآداب جمع سنة. ما المراد يا هنا؟ قال وهي ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحث والإلزام. إذا الفرض الواجب طلب الشارع فعله على سبيل الحث والإلزام، هنا ليس هناك حث وإلزام ولكنه أكد على طلبه أو واظب صلى الله عليه وسلم على فعله ولا يتركه إلا نادرا مرتين أو نادرا بين أنه ليس مفروضا، لأنه إذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل باستمرار دل على وجوبه إذا لم يتركه ولا مرة من المرات. ووعد الشارع بالثواب على فعله، المندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لكن يعني إذا تركه المكلف دائما اعتاد المكلف نعم ألا يأتي للمندوبات، يعني يدل على شيء من التهاون في
الدين،
ربما أدى للتهاون بالمندوبات بشكل دائم إلى أن يتهاون بالفرائض. نعم. وإذا لم يفعله المكلف كان عمله صحيحا، هذا الفرق بين الفرض وبين السنة أو المندوب. نعم. وربما أطلق على السنة نافلة، أي زائدة على الفرائض. النافلة إيش معناها في اللغة؟ نفل هو الزيادة، نفل هو نفل هو الزيادة. نعم. وعمل في إسحاق ويعقوب نافلة وطلب ولدا، فالله تعالى أعطاه الولد وولد الولد وولد الولد زيادة. طيب. قال والآداب جنب الأدب، ويطلق عليه أيضا منصوب وفضيلة، وهو بمعنى السنة، وإن كان طلب الشارع بفعله أقل تأكيدا من السنة، يعني الأفعال التي ليست واجبة، منها ما أكد الشارع على طلبها ولو على غير سبيل الحسن، ومنها يعني طلبا ليس مؤكدا. ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليه أقل من مواظبته على السنة، ولذا فهو أقل أجرا منها متأخر في الرتبة عنها. نعم. يعني هنا جمعنا شيئا ما بين الفقه والأصول. طيب. قال فروضه ستة، أولها النية عند غسل الوجه. ما معنى النية؟ قال النية من لغة القصد، نوى الشيء بمعنى قصده، يعني عزم عليه. وشرعا قصد الشيء مقرونا بفعله، يعني متى تجد النية؟ عند البدء بالفعل، عند البدء بالفعل. نعم. وإلا في الصوم مشقة، نعم، أن تختلف النية مع أول الفعل، لأن الصوم يبدأ متى؟ بطلوع الفجر، يعني أن يترقب المكلف لحظة طلوع الفجر، وبين طلوع الفجر في لحظات ينوي بذلك الشيء من الحرج، وبذلك التيسير، ويكفي بنية الصوم أن ينوي بعد المغرب. لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يجمع يعني ويسر من الليل، والليل يبدأ بالغروب وينتهي بطلوع الفجر. قال وهي فريضة في كل عبادة. ما هي النية؟ إنما الأعمال بالنية، فلا يصح الوضوء ولا يعتد به شرعا إلا بالنية. وهذا رأي جمهور الفقهاء. نحن لا نتعرض إلى الآراء الفقهاء، يعني حتى لا يطول بنا الكلام، يصير فقط مخالف. طيب. ودليل ذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال، إنما أداة حظ، فكأن الشارع يقول: لا يكون العمل ولا يوجد ولا يعتبر شرعا إلا إذا وجدت النية. نعم. إلا إذا وجدت النية. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. ماذا نويت في هذه الصلاة؟ نويت فريضة العشاء، إذا لك ما نويت. نويت إيش؟ قضاء. نويت نافلة، لك ما نويت. نعم. قال: إنما تعتبر الأعمال تترتب عليها آثارها الشرعية، آثارها الشرعية المعتبرة بالنية، يعني لا تبرأ الذمة، نعم، من هذا الفعل إلا إذا نواه، ولا يكون للمرء من العمل إلا ما نواه، ولا يحصل له الأجر إلا إذا أخلص القصد. والله يريد أن يقوم بصفقة مع فلان التاجر، نعم، في هذه المناسبة يقوم ويصلي، نعم، صلاة العشاء، ويأتي بكل النوافل كذا وما إلى ذلك، حتى يقنع هذا التاجر بأنه هناك ملاعب. أما لو لم تكن هناك صفقة فينقل أربع ركعات نقل السيف.
غسل الوجه لماذا؟ لأن غسل الوجه هو أول فرض فروض الوضوء.
نعم.
لو نوى قبل يعني غسل الوجه يعني عند البدء في السنن لا حرج، لكن يعني ينبغي هو يستن أن ينوي سنن الوضوء عند البدء في الوضوء من أجل أن يؤجر على هذه السنن. وإذا نوى نعم استحضر بقدر ذهنيته إلى أن يبدأ بغسل الوجه فيكفي ذلك. أما إذا عزم ذهنيته قبل أن يبدأ بغسل الوجه لا بد من أن يجدد هذه النية. أما إذا عزم ذهنيته، إيش معنى عزم؟ ذهب عن وهو الآن بعد ما غسل وجهه يغسل يديه طارفين يقول عشر يوم صاحب العشاء اليوم فعزما عن النية لا يضر ذلك، لا يضر ذلك إلا إذا قصد ترك الوضوء، يعني أتى بما يضاف، إذا أتى بما يضاف النية بعد ما غسل وجهه ويديه هذا قد مضى فوضى لك ايش مصار معك قال يلا ماشي الحال رجع الآن ينبغي عليك أن تجدد النية، وإذا لم تجددها ما صح غسل باقي الأعضاء وليس عليك أن تنشف من البدن. بينما لو كان في الصلاة وهو في الصلاة صلى ركعتين ونوى أن يترك الصلاة، ما الحكم؟ نوى أن يترك الصلاة فصلات صلاته لماذا؟ لأن الصلاة كلٌ لا يتجزأ. واضح هذا الكلام؟ قال وغسل الوجه بعد صيام الوجه الفرض الأول وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح القليل من الرأس أقل ما يسمى مسحا وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرنا. يعني يبدأ بغسل الوجه طبعا بعد السنن التي سبقت كما ستأتي معنا، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح جزءا من رأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. لو عكس لم يصح وضوءه. نعم عكس، بدأ غسل الرجلين، نعم بعد ذلك مسح رأسه، غسل يديه، غسل وجهه، قل الآن صح غسل وجهه فقط. الآن ايش ذلك؟ وفي ذلك التربية الجمالية كما كتبنا في المضامين التربوية من ايش الفقه الاسلامي. فهذه التربية الجمالية اناق ايش يعني واحد يبدا بالشيخين يبدا من الاعلى ثاني طيب احنا نتعرض بسم الله الرحمن. قال الأصل في مشروعية الوضوء وبيان فروضه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. عن أصل إيش يعني الأصل؟ الدليل، الدليل في الأصل في مشروعية الوضوء. نعم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم فهنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق ما هي؟ جمع مرفق. نعم لعلنا عندنا تقول كوع يسموه ايش؟ الكوع. هذا كلمة تقول عنه الكوع. لذلك إذا يعني واحد جاء إليك في وقت الغداء قدمت له ماء يقول لك نعم ماء على الكوع بالضرب على الكوع. الضرب هنا تؤلم. اي نعم والنساء عامة هنا يقولون ايش؟ يتهمون الرجال يعني المرأة عنده أمر سهل يقولون موت زوجتي مثل الضرب على الكوع. يعني هكذا يتهمون الرجال. انه ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ضربة مؤلمة لأنها توجع لكن بعد قليل تذهب بعد يومين الثلاثة ينسى يقولون زوجوني. هيك هكذا يعني تقول العامة عندنا. نعم في شيء يعني من هذا لكن يعني في شيء من المبالغة ليس كذلك. نعم بدون مثل الهن إذا ما حسن تدفع هي قديمة تدفع إذا ما تدفع 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 معه إذا ما تدفع 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 معه في هيك شيء من الله تعالى عن الموضوع. طيب انحصل يعني الكلام إذن إلى المرافق، قال إلى الموضعين معنا مع اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين، الموضعين إلى المرافق وإلى الكعبين معنا مع، يعني مع المرافق ومع الكعبين. أكد هذا فعله عليه الصلاة والسلام. من ذلك قال دل على ذلك رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ، أبي هريرة توضأ فغسل وجهه فأسبغ، إيش معنى أسبغ؟ يعني بلغ، بلغ مواضع غسله تماما أكمله وأتمه، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العظم، غسل اليد وغسل جزءا من العظم، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العظم، ومسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. من الحديث صحيح صريح لأنه إيش؟ يعني أدخل المرافق الغسل كما أدخل الكعبين في الغسل، وهذه يسميها بعض العلماء غاية الإتقان، غاية الإتقان، يعني كيف تمسحوا وقلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يقول اليد من هنا إلى هنا، وكأنه قال اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق، إذا المرافق تدخل في الغسل. والآخرون يقولون نعم إذا كانت الغاية جلد ما قبلها تدخل في المغير، نعم إذا كانت الغاية من جلد ما قبلها إلى المرافق، الغاية أي المرافق إلى الكعبين، الغاية الكعبين، هل المرافق من جلد اليد أم لا؟ من جلد اليد، والكعبان من جلد الرجل، إذا تدخل الغاية في المغير. واضح كلامي؟ بينما إذا كان الغاية ما بعد الغاية، إذا كان ما بعد الغاية ليس من جنس ما قبلها لا يدخل، ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، ما بعد الغاية غاية الليل، ما بعد الغاية إلى الليل، هل هو من جنس النهار؟ لا، إذا لا تدخل الغاية في المغية، لا تدخل الغاية في المغية. نعم. قال وقوله فقوله أشرع في العضد وأشرع في الساق، نعم معناه أدخل الغسل. وقوله تعالى في رؤوسكم، هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل ذلك ليبين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بالنسبة له كان في أغلب أحيانه يصل إلى ما دون إيش الإبر، إلى ما دون الإبر وإلى ما دون الركبة، من أجل ماذا؟ الغسيل التحجير، أجل أن نصيل التحديد، ويقول هذا غاية إيش التحديد وغاية المرة أن يمسح على الاقتداء في الغاية. وقوله تعالى لرؤوسكم أي بجزء منها، ما الذي دل على ذلك؟ جزء يعني قال هنا الباء، يعني يقولوها في علم الأصول الباء إيش من الألفاظ المشتركة، هي ألفاظ عنها مشتركة يعني تحتمل أكثر من معنى أو وضعت أكثر من معنى، السياق هو الذي يحكمها على المعنى. نعم. فتستعمل التفريق، نعم فافتحوا رؤوسكم يعني بجزء من رؤوسكم، تستعمل الإلقاء أي ألقوا المسح برؤوسكم، تستعمل زائدة أي تمسحوا رؤوسكم. فمن الفقهاء ورسوم الشافعية قال هي للتبعير، بدليل نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه مسلم وغيره عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مسح بناصيته وعلى الإمامة. قال والناصية مقدم الرأس، نعم يؤخذ بالنواصي والأقدام مقدمة، وهي جزء من الناصية جزء من الرأس، والاكتفاء بالمسح عليها دليل على أن مسح الجزء هو المطلوب. نعم. ويحصل لأي جزء كان، لو كان مطلوب مسح جميع الرأس كان لا يكفي أن يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية، ولو أنه كمل المسح على الإمام، لأن الإمام فليست هي في الرأس، ليست هي في الرأس. فكونه نفى بمسحه الناصية إذا دل على أن المطلوب هو جزء، وليس هناك جزء أولى من جزء، ليس هناك جزء أولى من جزء. إذا دل على أن المطلوب هو مسح أي جزء كان من أجزاء الرأس، وذلك يصدق بأقل مسح. ولذلك لو مسح ثلاث شعرات كفى ذلك، لكن يشترط أن تكون في حدود في الرأس، يعني إذا واحد شعرات أطوال مع ما يمكنه أن يمسح الشعر لو سرحه نزل عن حدود الرأس، ينبغي أن يكون في حدود في الرأس حتى يكون قد مسح في رأسه. قال ودل على فرضية الترتيب، فقلنا إن أشوى الترتيب على ما ذكرنا ذكر هذه الأعضاء مرتبة في الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كانت معطوفة بالواو، يعني في اللغة في الأصل أن الواو مجرد العطف، تقول جاء بكر وخالد وزيد، يعني هل يعني ذلك أنه جاء بالترتيب؟ لا، فلمجرد العطف. طيب، إذا لما لم نقل هنا لمجرد العطف وإذا ليس الترتيب واجبا؟ نعم، قال والواو في الأصل لا تقتضي الترتيب بخلاف الفاء، الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، ثم تقتضي الترتيب والتراتب، هذا الأصل. فقد دل على أن المراد ترتيبها، يعني ترتيب هذه الأركان، ذكر مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين. قال إيه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، بعد غسل الوجه واليدين امسحوا، وأرجلكم غسل أم مسح؟ غسل. إذا ذكر ممسوحا بين مغسولين، والعرب شأنها أن لا تفصل بين المتجاهلين، صح كما قلنا إذا قلت جاء زيد وبكر وخالد ممكن أنهم جاءوا على الترتيب، ويمكن أنك تريد أنهم جاءوا وانتهى الأمر، لكن إذا قال جاء زيد وبكر وفاطمة وخالد لا يقول العرب، لا العربي لا يتكلم هذا إذا كان مقصوده فقط أن يعلمك أن هؤلاء قد جاءوا، يقول جاء زيد وبكر وخالد وفاطمة، أو جاء فاطمة وبكر وخالد وزيد، فأنا لا يفصل بين المتجانسات إلا لغرض، لا يفصل بين المتجانسات إلا لغرض. فما هو الغرض؟ إذا لم يكن الترتيب ليس هناك غرض إلا أن يكون الترتيب واضح. ما أقول عن تستعجل شوي معلش، لكن أظن واضح. إذا واحد ما فيه معلي أعيد. طيب توكلنا على الله. شو عقلك رأيك؟ قال ومن أسلوب الكلام العربي أن لا يفصل بين المتجانسين إلا لغرض، فلا يقال جاء زيد وفاطمة وعمر إلا إذا كان غرض الإخبار عن مجيئهم فقط، بل يقال جاء زيد وعمر وفاطمة، فإذا قيل ذلك دل على غرض وهو مجيئهم في الترتيب هكذا. وذكر المسح هنا بين مفصولين لا غرض له إلا أن يكون الترتيب كما ذكر. طيب أخيب يعني هكذا المثال. قال وقد أكد ذلك فعله الدائم صلى الله عليه وسلم الثالث الأحاديث الصحيحة. ما وردنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مع حدة، أو أنه قدم غسل اليدين على غسل الوجه، أو قدم غسل الرجلين على مسح إيش الرأس. من ذلك حديث أبي هريرة، وخاصة جاء في نقل ثم قطعا للتعقيد وليس إيش لمجرد العطف. وما جاء في الحديث الذي عدي علم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابية الصلاة، لما جاء رجل فدخل المسجد فصلى، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ترجع فصلي فإنك لم تصلي مرة أو ثاني ثالث. قال والله يعني ما بعرف علم غير هذا، لو بدي مئة مرة أنا لا أعرف غير هذا. وهذا أسلوب نبوي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحاول، هذا المعلم الشباب أن يحاولوا حتى يعرفوا الحقيقة لأنفسهم، لا يعطيهم الحقيقة رأسا. نعم، والذي سماه العلماء حديث الذي صدد، العلماء هذا الحديث حديث الذي، يعني حيث ذكروا لك حديث الذي صدده، يعني المراد من هذا الحديث. فقد جاء في رواية الترمذي يعني لهذا الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. قال له: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. كيف أمر الله؟ أمر الله بالوضوء مرتبا أم معكوسا؟ مرتبا. والله تعالى أمر مرتبا كما هو واضح. وكذلك أحاديث كثيرة تأتي خلال الكلام عن مسائل الباب. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: واحتج الأصحاب السنة بالأحاديث الصحيحة الكثيرة، وحديث واحد اثنين ثلاثة أحاديث كثيرة، عن جماعات من الصحابة بسنة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها وصفوه مرتبا. مع كثرتهم وكثرة المواقف التي رأوه فيها في السفر وفي الحضر وفي السوق وفي أماكن متعددة، وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك. مرة ذكروا لنا أنه توضأ ثلاث، مرة ذكروا أنه توضأ مرة، مرة ذكروا أنه توضأ مرتين، لكن مع ذلك كله ذكروه إيش؟ مرتبا. ولم يثبت فيه مع خلاف أنواعه صفة غير مرتبة، وفعله بيان للوضوء المأمور به. فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويبين لنا ماذا المأمور به، ولو جاز سلف الترتيب لتركه في بعض الأحوال بيان الجواز. كان على الأقل يثبت الترتيب مرة واحدة بيان أن هذا الترتيب ليس بواجب، كما ترك التكرار في الأوقات. ماذا ترك التكرار؟ مرة توضأ مرة، مرة توضأ مرتين مرتين، لكن أكثر أحيانه كان يتوضأ ثلاثة. هذا كلام من؟ كلام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. نعم، قال: وسننه ما عدا ذلك، ما عدا هذه الأركان الستة كلها إيش؟ سنن، وتأتي في مواضعها. نعم، قال: بيان الفرض الأول وهو النياس، فينوي المتوضئ رفع الحدث. الذي يريد أن يتوضأ ماذا ينوي؟ رفع الحدث. وطبعا إذا يروي رفع الحدث يعني لا يشترط أن يكون الحدث الأصغر، يعني لأنه إذا نوى الحدث عامة فيشمل الأصغر والأكبر، وهو عليه الآن إيش؟ حدث أصغر. أو الطهارة للصلاة، أو لأمر لا يستباح إلا للطهارة، يعني يمكن أن ينوي إيش؟ نويت الوضوء لمس المصحف، في هذه الحالة ليس له نعم أن يصلي بهذا، نعم أو لا أنا أفكر لكن التيم، لكن التيم، نعم كمس المصحف أو غيره، نعم مثل سجد التلاوة أو الشكر، خطبة الجمعة وطواف الكعبة، وهذه اشترط لها إيش؟ الطهارة. إلا المستحاضة، المستحاضة ماذا تنوي؟ رفع الحدث، حدث التمر، تريد الفوز، ينوي رفع الحدث، الحدث التمر، إذا لا يرتفع الحدث، ولذلك ينوي إيش؟ استباحة الصلاة. نعم، ومن به ثلاث فوز، يعني ثلاث إيش الذي يستمر منه خروج الباب ولا ينقطع، ومتيمما، المتيمم ماذا ينوي؟ فينوي استباحة فرض الصلاة أو العبادة التي يريد أن يقوم فيها من العبادات الأخرى، ولا ينوي رفع الحدث، يعني التيمم لا يرفع الحدث، ولذلك إيش يتيمم بكل صلاة، يتيمم بكل صلاة، وإذا خرج الوقت بطل تيمم ما سيأتي معه، ولا يتيمم قبل دخول الوقت. طبعا في يعني بعض الفقهاء قالوا إلى ذلك. وشرطه يعني إيش؟ الوضوء. نعم، قال: ولو قال وشرطها لكان أولى، يعني هو يتكلم عن النية. قال: وشرطها يعني النية بالقلب، وشرطه النية بالقلب، والمراد أن محل نية القلب، ولو تلفظ بلسانه ولم يستحضر في قلبه لم تصح العبادة، يعني هو تلفظ نويت الوضوء لكن في قلبه ما مرأة بإذنه ماذا يفعل. نعم. لو تلفظ لسانه خلاف ما يجري في قلبه صح وجوده أم لا؟ يصح. إذا كان في قلبه نعم، لكن سبق لسانه، سبق لسانه لكلمة أخرى، لكن في قلبه إيش؟ أنه يجري الوقت، ومحل نيته في القلب. وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه كما سبق سيدنا. ويندب أن يتلفظ بها، يندب أن يتلفظ بها. طبعا هنا قد تجد بعض الناس تقول لنا تلفظ نيته بلا عظمة إلى ذلك. أخي الكريم، صح أصل محل نيته في القلب، لكن يعني إذا كان هناك إنسان يعني يعيش في مشاكل في الحياة، والآن سمع كتاب جاء يتوضا في ذهنه فلان كذا مشاغل مشاكل وتجارة وبيع وشراء وكذا وكذا، قد يكون يعني قلبه لاهيا، قد يكون ذهنه مشغولا، فكل ما هنالك يعني يقول ما يستحب من أجل أن يساعد الإنسان القلب. أما إذا كنت حاضر القلب مع حاضر الذهن، من الذي يقف عليك أن تتلفظ بالنية؟ نعم، يعني لو توضأت وأنت حاضر الذهن حاضر القلب ولم تتلفظ، هل تكون تركت سنة أو أنك خالفت الشرع أو أن وقوعك في شيء ليس فيه شيء؟ نعم. لذلك قلنا هنا وهذا إذا لم يكن حاضر القلب كما ينبغي. نعم. وأن تكون من أول وضوء، مستحب أن تكون من أول وضوء من أجل أن يؤجر على السنن التي أتى بها، ويجب استحاضها إلى غسل أول الوجه، فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، لكن لا يثاب على ما قبله من مضض وشاق وغسل كف وما إلى ذلك، والسواق أيضا، كل هذه الأشياء لا يؤجر عليها إذا لم ينوي من أول الأمر. ويندب أن يسمي الله تعالى، يسمي الله تعالى عند أول الوضوء. روى النسائي بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، يعني إيش؟ ماء للوضوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: توضأ بسم الله. ما وجد إلا قليلا من الماء. نعم. ويعني أنا أذكر هذا، وأن هذا كان في الثوراء، الثوراء في المدينة، يعني كانوا خارج المسجد. عندكم ماء؟ ما في ماء، في نقص في الماء. الله تعالى أن يديمنا الشكر وألا تضيع الماء هكذا في هذه الأيام. نعم. فأوصي بقليل ما فوضع يده، أي قائلين ذلك عند ابتدائه. قال أنس: رأيت الماء يخرج بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأ عند آخرهم، من عند آخرهم يعني آخرهم فقط توضأ، توضأ من أولهم إلى آخرهم. قيل لأنس: كم تراهم؟ قال: نحو 70، نحو من 70. نعم. وفي بعض الروايات لو كانوا آلافا لكفان، يعني المهم أن البركة قد حصل، يعني وين حتى يتوضأوا، توضأوا على ألف ليه، توضأوا قبل الهمزة إيش؟ مفهومة، وما قبلها مفتوح، ما قبلها مفتوح، والهمزة مفهومة تكون على واو وعلى إيش؟ ها؟ الهمزة إذا كانت مفهومة وما قبلها مفتوح تكون إيش؟ على واو. لو كان ما قبلها هي مفتوحة وما قبلها مفتوحة تكون على ألف. نعم. وإن كان على ما نفل لي نشرف على بعض الرسائل الجامعية لمع الفتح الإسلامي، وهناك مشرف آخر في القاهرة، فيصرون على أن الفتحة في مثيال الهمزة في مثيال المواقف تكتب على نجرة، يصرون توضأوا ينبغي أن تكتب على نجرة وإلا خطأ، توضأوا الفضائي توضأ. بعد قلنا ما
ليس المشكلة اكتبوها،
لأنه أنا كنت صحي الطلاب قالوا لي والله يا دكتور يعني أوردوا علينا مشكلة. قلت يلا اكتبوها كما تريد.
بعد إذنان الله ثم في القاهرة.
نعم. وأن يغسل كفيه ثلاثة أيضا من السنة، دل على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، والذي سبق في فصل فقد جاء فيه عند مسلم. يعني لاحظ أحيانا نأتي بالرواية في موضع، نأتي بموضع الشاهد وربما في موضع آخر أتينا بجزء آخر حتى الموضع. فدعا بوضوئه فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات. سيدنا عثمان رضي الله عنه كما سبق في نهاية الحديث قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ويكون غسلهما قبل إدخالهما الإناء ولو كانتا نظيفتين. إذا كان يغرق من الإناء، فالسنة إيش؟ يميل الإناء. إذا كان يعني إناء ممكن أن يغترف منه، يميل الإناء ويغسل يديه خارج الإناء. الآن يعني هذه الحنفيات يعني يسر الأمر. وذلك إذا كان الماء راكدا وكان قدر آلية غسل أو وضوء. نعم. وأمكن الإفراغ عليهما من الإناء، يعني ماء قليل ممكن يميل إيش هذا الإناء يمكن. وهذا ترون هذا كأس، كأس الشرب، تكفي وضوءا، تكفي وضوءا. وقد كفتنا في مواضع كثيرة. تدري معي تكفي أم لا؟ هذا مد، حديث ساوي مدا. وقد كفتنا في مواضع كثيرة حيث لا يوجد الكثير من الماء مع السنن ومع الإسباب، مع السنن ومع الإسباب. طبعا في أحد أسئلة الجيران إذا ما لك هذه العسكرية إذا ما لك تحتيتي فما يمشي الحال معك.
أنهم الله جميعا.
فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الآن قد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من نار، ثور يعني إناء نحاس، فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأشبع على يده من الثور، فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء. يعني الاحتمال أن تكون على يده نجاسة أو وسخ بشكل عام تخلط الماء. قال: والأفضل أن يفرغ من الإناء عليهما. وفي حال عدم إمكان الإفراغ من الإناء يدخلهما فيه إذا كانتا طاهرتين. أحيانا ممكن يكون الإناء إيش؟ جرن، جرن الحمام القديمة، يعني بالإياق أيضا خلى، يكون هذا من رخام حجر صعب، فماذا يفعل؟ يدخلهما في الإناء، لكن شريطة أن يكونا تكونا طاهرتين، فإذا كانتا متنجستين فلا يدخلهما في الإناء إلا إذا كان الماء كثيرا، يعني إذا كان الماء أقل من قلتين وأدخلهما في الإناء وعليهما نجاسة تنجس الماء كما علمنا حين تكلمنا عن الإياء. وما عليهما من النجاسة لا يغير، إذا كان الماء كثيرا والنجاسة لا تغير هذا الماء الكثير، ويحتاج عندها لغسلهما خارجه بوسيلة أخرى. يحتاج يعني يتخذ وسيلة حيلة، محيلة احتياج يعني، يعني يحتاج بمعنى ايش؟ يحاول، يحاول بكل ما يستطيع، يأتي بكأس، يأتي بشيء آخر، نعم يطلب من آخر يعني يداه نظيفتان، يقول له اغترق لي شيئا من الماء، يعني يدبر حاله، يدبر نفسه. نعم الكلام هنا على يديه نجاسة، لولا ولا اغتراق مثله. لا، كلامنا هنا إذا كان عليهما نجاسة. أما ذاك أمر آخر، إذا كان الماء قليلا، نعم، ومتى يسوي الاغتراق؟ حين يريد أن يغسل، حين يغسل بعدما يغسل وجهه، بعدما يغسل وجهه، فهم؟ الآن إذا غسل وجهه مرة، وهو لا يريد أن يكرر، لا يريد أن يسع المسلم يعني المسلم أن يغسل ثلاث مرات، فإذا أدخل يده في الإناء دون أن ينوي الانصراف فقد أصبح الماء في البحر. ماذا؟ لأنه بعد غسل وجهه أصبحت يداه مهيئتين لزوال الحدث عن الماء، أليس كذلك؟ فبمجرد أن لامس الشكل الماء صار الماء مستعملا. أما إذا كان في نفسه أن يكرر غسل الوجه ثلاث مرات إذا لا حرج، ولذلك الأولى يعني أن ينوي الانصراف عند البدء بغسل الوجه حتى لا يقع في هذه الوجه. نعم. قال فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا أتى بها في أثنائه، في أثناء قياسا على إيش؟ الطعام. ترك التسمية أوله نعم وتذكر في وسطه، أو إن ترك التسمية عمدا بعدين قال يعني لماذا أنا أترك السنة، فأراد أن يسمي يسمي في وسط إيش الأمر. فإن شك في نجاسة يده كره غسلها بدون كلتين قبل غسلها ثلاثة. فبهذا شك، فإذا كان متيقن على يده نجاسة لا يغسلها بالإناء إذا كان دون كلتين، لكن هو متردد يا ترى على يديه نجاسة أم لا، ماذا نقول؟ الأصل في الأشياء الطهارة، فاليقين لا يزول بالشك، لكن احتياطا يكره له أن يغسل يديه قبل أن يغسلهما. قال وكذلك إذا كان الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم، إذا كان بعد الاستيقاظ من النوم يكره له أن يغسل يديه بالإناء قبل أن يغسلهما، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده، وذلك لاحتمال النجاسة فيتنجس الماء. يمكن سبق معنا الحديث وعلقنا على ذاك الذي قال يعني هو يعلم أين باتت يده. وحكينا صحيح. ثم يستاك بعد ما غسل أولا، إذا يبدأ يسمى قبل كل شيء، ينوي أولا، ينوي أولا حتى تشمل الإياد، هو يستعمل الشواق قبل أن يغسل يديه، لكن الأكثر أنه يغسل يديه أولا ويتمضمض. نعم. ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات، فيتمضمض من غرفة ثم يستنشق ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق. يعني هناك إيش؟ عدة صور للمضمضة والاستنشاق، أيها فعل فقد أتى بالسنة، لكن الأفضل والذي والصورة التي وردت أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالغرفة الواحدة يأخذ جزء من الماء في فمه نعم فيتمضمض فيها، والجزء الآخر هذه الغرفة نفسها يستنشق فيها. نعم. صورة أخرى يتمضمض ثلاثا من غرفة واحدة، غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا وغرفة أخرى يستنشق منها ثلاثا، وصورة ثالثة يتمضمض كل مرة في غرفة ويستنشق كل مرة في غرفة. كل هذا يعتبر أتى بالسنة، لكن الذي ورد نعم ما ذكرت الرواية الأولى أكثر من غيره. طيب. قال عن عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاص الذي هو أبو من نسيبة الكعب المازنية، هو مسلم أم مسلمة وأبوه عاص أيضا مسلم رضي الله عن الجميع، وهو عبد الله بن زيد بن عاص. نعم. هناك عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا عليه تدور أكثر أحاديث الوضوء، عبد الله بن زيد بن عاصم، وذاك روى لنا حديث الأذان، عبد الله بن زيد وأيضا لكن ابن عبد ربه، فهو الذي رأى الأذان في المنام. واضح؟ طيب. كلاهما عبد الله بن زيد، وقد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا سبق معنا فدعا بثور الماء وتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، سبق معي يقول توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقى على يده من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات. وفي رواية مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. نعم سوف يأتي معنى المثل إيش معنى أقبل بهما وأدبر. والمراد أدبر بهما وأقبل يعني بدأ لأنه جاء في بعض الروايات مفصلة بدأ بالسترين كيف يعني أقبل وأدبر وبدأ بالسترين إذا المراد يعني أدبر بهما وأقبل. وهذا الرد واجب عند السادة المالكية كما يعني يقولون رضي الله تعالى عنه. قال ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما فيرفق. يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا إذا كان صائما فلا يبالغ لأنه جاء في الحديث معلش يقول بارك الله لأنه أنا تأخرت شوي معلش عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أكثر الوضوء وخل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقيست المضمضة على الاستنشاق المذكور في الحديث لأن المعنى فيهما واحد كلاهما المراد به التنظيف وهو المبالغة في التنظيف وخشية سفك الماء إلى الجوف حال الصوم. لذلك في كتاب الصيام حين نأتي نصل إليه إن شاء الله تعالى نعم وأنتم سالمون فنجد إيش أنه إذا تمضمض واستنشق ولم يبالغ فسبق شيء من الماء إلى جوفه لا يفطر لا يفطر. أما إذا بالغ فسبق شيء من الماء إلى جوفه يفطر وعليه قضاء لأنه خالف يعني الحديث النبوي بارك الله. أي تبع الجديد ساعة
إذا اشتغل الولد بمحل والده سنوات ثم أراد الأب أن يمنحه شطرا من فروغ المحل والبضاعة فهل يعتبر الأب ظالما لبقية أولاده؟ إذا كان بقية أولاده ساهموا معه بالعمل ساهموا معه بالعمل وساهموا معه بهذا المحل والله ينبغي أن يعني يعطيهم حقهم أيضا. لكن إذا كان هذا الولد يعمل معه وهو الذي يبذل قصارى جهده لتحسين سمعة المحل وما إلى ذلك وأولئك الأولاد يعني ربما يدرسون وينفق عليهم من المحل أو ربما يكون بعضهم عواطي عاوز وينفق عليهم من المحل أيضا يستحق بعد ذلك شيئا من هذا المحل؟ لا هذا كلام غير سليم غير سليم. ما حكم التبرع بالأعضاء في الحياة وبعد الممات وهل يجوز أن يوصي الميت لأعضائه؟ هل هناك أحد يملك عضوا من أعضائه حتى يتبرع به؟ أنت ملك لله تعالى. إنما نقول هنا في هذه الحالة يعني هل يجوز أن يؤخذ أن يؤخذ من إنسان عضو ليزرع لآخر؟ فهنا نقول إذا كان الذي سيعطى ينتفع ينتفع انتفاعا ظاهرا والذي يؤخذ منه لا يتضرر تضررا ظاهرا فلا حرج. إذن في أمران في الحياة الذي يعطى ينتفع انتفاعا ظاهرا والذي يؤخذ منه لا يتضرر ضررا ظاهرا نعم فلا حرج. أما أن نأخذ من هذا ولا شك أنه ضرر وبعد أسبوعين شهر زمان سافر الثاني يعني لما حين يقولون لنا أصحاب الاختصاص والله نجاح العملية 10% 10% لا يجوز 20% لا يجوز على الأقل لازم يقولوا 60% يعني نعم. أما بعد الممات ننظر فقط لانتفاع من سيعطى لأن الميت يعني لا يتضرر نعم. ما أما يوصي بها من قبل لا ليس له ذلك. ما حكم أن يحفظ الأطفال الصغار سورا من القرآن في المدارس ثم ينسونها؟ هل الإثم على الأولياء أم على المدرسين أم على الأولاد حين يكبرون؟ يعني نستطيع أن نقول لا إثم على هؤلاء جميعا لكن يعني ينبغي على الأولياء يعني أن يشجعوا الأولاد على التكرار وعلى مذاكرة هذه الآيات وما إلى ذلك. أرجو أن تدلني على كتاب جامع لأمور المعاملات التي تكون بين أصحاب المصالح لنعرف كيف نعقد العقود والحلال والحرام. أخي أي كتاب في الفقه، يعني خذ كتابا يمكن أن تفهمه، أي كتاب في الفقه يمكن أن يبين لك الأحكام التي أنت تحتاج إليها. إني أعمل في الإكساء وأستأجر الطيان والبلاط ومعلم الصحية والكهربائي والعتال، فهل لي أن أخذ من هؤلاء نسبة لقاء تأمين العمل وهي نسبة 10% علما بأني أربح في المواد التي أحضرها إلى آخره؟ لا، ليس لك أن تأخذ من هؤلاء طالما أنك أنت وكيل عن صاحب هذا العمل، أنت وكيل فليس لك أن تربح على حساب ذلك، والوكيل أمين كما يقول العلماء. أرجو أن تعذروني شيئا ما ونكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين.